محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة، الموانع من جريان الأصول الترخيصية. في موارد دوران الأمر بين المحذورين، أفاد المصنف بأنه قد تذكر عدة موانع من جريان الأصول الترخيصية، يعني البراءة أو استصحاب عدم التكليف. في موارد دوران الأمر بين المحذورين، سواء كانت الشبهة موضوعية كما لو شك المكلف فيما نذر، هل نذر أن يشرب العصير فيجب الشرب، أو نذر أن يترك شرب العصير فيحرم الشرب، فالشبهة هنا موضوعية وليست حكمية، لأنه يعلم بالحكم وهو وجوب الوفاء بالنذر، إنما يشك في المنذور هل هو الشرب أو ترك الشرب. أم كانت الشبهة حكمية كما إذا شك المكلف بين وجوب الجمعة وحرمتها؟ فهل يمكن إجراء البراءة؟ هذا رايح يطفي 20 ثانية. فهل يمكن إجراء البراءة عن وجوب شرب العصير وعن حرمة شرب العصير؟ هذه الشبهة الموضوعية. وهل يمكن إجراء البراءة عن وجوب الجمعة وعن حرمة الجمعة؟ هذه الشبهة الحكمية. وكذلك الحال بالنسبة لاستصحاب العدم، فهل يمكن استصحاب عدم وجوب شرب العصير وعدم وجوب وعدم حرمة شرب العصير، وكذلك استصحاب عدم وجوب الجمعة وعدم حرمة الجمعة، أم لا؟ إذن فالبحث كله عن الموانع من جريان الأصول الترخيصية، يعني البراءة
واستصحاب العدم في موارد دوران الأمر بين المحذورين، بلا فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية. فهناك عدة موانع من جريان هذه الأصول الترخيصية. المانع الأول هو وجوب الموافقة الالتزامية. الآن نحن نشير الموانع بعدين الجواب عنها مولانا. وجوب الموافقة الالتزامية، فبناء على القول بأنه تجب الموافقة الالتزامية وعقد القلب على التكليف، فلا يمكن حينئذ إجراء الأصول عن أطراف العلم الإجمالي. لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، فإننا نعلم بوجوب الالتزام بأحد هذين الحكمين، إما الوجوب أو الحرمة، فإجراء الأصل عن الوجوب وعن الحرمة يتنافى مع وجوب الالتزام بأحدهما. لأن مقتضى إجراء الأصل عن الوجوب وعن الحرمة هو عدم ثبوت أي منهما، وهو الإباحة، مع أننا نعلم بوجوب الالتزام بأحدهما. إذن هذا هو المانع الأول من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذور. وأجيب عن هذا المانع بجوابين. الجواب الأول ما تبناه المصنف، وهو عدم وجوب الالتزام والموافقة الالتزامية، فلا نسلم بأن الموافقة الالتزامية واجبة لعدم تمامية الأهل إلا على ذلك. وعلى فرض التسليم فنقول بأنه يمكن الموافقة الالتزامية في المقام، إجمالا، وذلك بأن يعتقد المكلف بالحكم الثابت في لوح الواقع، سواء هو الوجوب أم الحرمة أم غيرهما. ومن جهة أخرى يجري الأصل عن الوجوب وعن الحرمة. ولا تنافي بين الأمرين، لأن الموافقة الالتزامية تكون بالحكم الواقعي، فهو يلتزم بالحكم الواقعي إجمالا، وإجراء الأصول يكون حكما ظاهريا. ولا تنافي بين الأمرين. إذن فإما أن لا نسلم بوجوب الموافقة الالتزامية جملة وتفصيلا، أو نسلم بلزومها إجمالا. وإذا التزمنا بوجوبها إجمالا أمكن امتثالها حتى لو أجرينا الأصول الترخيصية.
كيف يعني
حصل
الموافقة الالتزامية؟ عندنا وجوب وحرمة.
زين. وهو يقول أنا بجي.
من ما هو الواقع أنا شكل؟
يقول ربي ربي أنا ألتزم بالحكم الواقعي، ما أدري ما هو وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة، الله أعلم أنت أعلم، لكني أنا أعقد قلبي على الإيمان بالواقع أيا كان الواقع. يصير ألوى يصير أو ما يصير
بالواقع المجهول؟
بالواقع المجهول إجمالا. ومع ذلك في نفس الوقت يجري البراءة عن الوجوب والبراءة عن الحرمة، لأن هذا إجراء البراءة حكم ظاهري، لكن هو يلتزم بالواقع على ما هو عليه إجمالا. صار ولا ما صار؟
صار.
خب، هذا الجواب الأول على هذا المانع. الجواب الثاني، ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو أن وجوب الموافقة الالتزامية بأحد الحكمين مبني على عدم جريان الأصول، وأما مع جريان الأصول فلا تجب الموافقة الالتزامية من الأساس. وبالتالي فإذا أجرينا البراءة عن وجوب الجمعة والبراءة عن حرمة الجمعة ارتفع الحكمان الوجوب والحرمة، ومع ارتفاعهما فلا معنى لوجوب الالتزام بأحدهما، فإن وجوب الالتزام بأحدهما مبني على وجودهما، ومع إجراء الأصل لا وجود لهما. فإذا ارتفع الحكمان لم تجب الموافقة الالتزامية. هذا جواب من؟ شيخ لعب. طبعا انت يا مولاي اذا بتمشي على الكفايه فقط يعني بتقول يعني كيف الشيخ الاعظم هكذا يعني. لكن اذا ترجع لكلام الشيخ الاعظم في الرسائل تجد انه ناظر لخصوص الشبهات الموضوعيه دقق، وليس الموضوعيه والحكميه كما توهم العبارة. أتكلم بعد المراجعة للكمال وتمام كلامه. وأما بالنسبة للشبهات الحكمية فقال لا يجري الأصلان إذا سلمنا بوجوب الموافقة الالتزامية، لا يجري مشكل، إنما يجري الأصلان إذا كانت الشبهة موضوعية، حيث نستصحب مثلا عدم تعلق النذر بشرب العصير فيرتفع موضوع الوجوب، ونستصحب عدم تعلق النذر بترك شرب العصير فترتفع الحرمة، فحينئذ يرتفع الحكمان ولا تجب الموافقة الالتزامية. أما إذا كانت الشبهة حكمية فلا يرتفع الموضوع، لأن الشبهة حكمية فلم نلقح الموضوع، فلا يصح إجراء استصحاب عدم وجوب للجمعة وعدم الحرمة للجمعة لأجل وجوب الموافقة الالتزامية. لكن كلام المصنف ها هنا في نقله لرأي العلامة مطلق، ما فصل بين الحكمية والموضوعية، لكن إذا راجعت للرسائل تعرف أن الشيخ الأعظم مفصل بين الأمرين، واضح؟ فهذا لفت نظر، جزاك الله خيرا. إذن فالجواب الثاني عن هذا المانع، ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم بأنه إذا جرت الأصول انتفى الحكمان، ومع انتفاء الحكمان لا معنى لوجوب الالتزام بأحدهما، إلا أن المصنف لا يرتضي بهذا الجواب الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم، وذلك لأن هناك مبنيين، لأن هناك مبنيين في جريان الأصول، في لأن هناك مبنيين عفوا في منجزية العلم الإجمالي. المبنى الأول مبنى العلية، وأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية. والمبنى الثاني مبنى الاقتضاء، وأن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية وليس علة تامة، وبناء على ذلك نقول إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية فلا يمكن إجراء الأصول الترخيصية، بل يكون إجراؤها قبيحا لأنه يستلزم الترخيص بالمخالفة القطعية. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي مقتضي للمنجزية يتوقف على عدم وجود المانع، والمفروض أن المانع موجود عن هذه المنجزية وهو نفس جريان الأصول. فإذا جرينا الأصول لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا، وبالتالي فلا يجب الالتزام بأحد الحكمين. هذا بيان لمطلب المصنف، وهناك بيان آخر لمطلبه مبني على نسخة أخرى للكتاب، وهذا البيان الآخر هو أن إجراء الأصول، دقق مولاي كفاية هذه معلقة أولى، أن إجراء الأصول متوقفون على عدم وجود محذور عقلي، من عدم الالتزام بأحد الحكمين. وعدم وجود محذور عقلي من عدم الالتزام بأحد الحكمين متوقف على عدم جريان الأصول، وبالتالي تحقق الدور فتوقف عدم جريان الأصول على عدم جريانها. لكن عبارة المصنف هذه الموجودة هنا قد لا تساعد على إرادته إشكال الدور، وإنما يريد أن يشير إلى مبنيين في منجزية العلم الإجمالي، مبنى العلية ومبنى الاقتضاء. فبناء على العلية لا تجري الأصول وتجب الموافقة الالتزامية، وبناء على مبنى الاقتضاء تجري الأصول لا مانع فلا تجب الموافقة الالتزامية. هذا يا مولاي الجليل كله بالنسبة للمانع الأول، والجواب بان على هذا المانع. الجواب الأول من المصنف بأنه لا نسلم بلزوم الموافقة، ولو سلمنا بها فهي موافقة إجماع. الجواب الثاني من الشيخ الأعظم بأن وجوب الموافقة يتوقف على عدم جريان الأصول، والمفروض جرت الأصول إذن فلا تجب الموافقة الالتزامية. لكن هذا الجواب الثاني تأمل فيه المصنف فقال يتم على مبنى الاقتضاء ولا يتم على مبنى العلية. المانع الثاني وهو أنه لا ثمرة عملية من إجراء الأصول الترخيصية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وذلك لأن المكلف إما فاعل أو تارك، فإما أنه شارب للعصير أو أنه تارك لشرب العصير، فهذان الأمران لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذ لا بد من وقوع واحد منهما. وكذلك بالنسبة للجمعة، فإما هو فاعل للجمعة أو أنه تارك لها، ولا يمكن أن يكون فاعلا وتاركا. وبناء على ذلك لا تجري الأصول الترخيصية لعدم وجود أثر عملي لجريانها. ويشترط في جريان الأصول وجود ثمرة، ولا ثمرة في البين، إذ لو أجرينا البراءة عن وجوب شرب العصير وعن حرمة شرب العصير لن يغير ذلك من الواقع شيئا، لأن المكلف إما شارب أو تارك. أجريت الأصول أم لا تجرها؟ هذا هو المانع من جريان الأصول الترخيصية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وهو عدم الثمرة، لا أن المانع وجوب الموافقة الالتزامية. وهذا المانع اتفق فيه المصنف مع الشيخ الأعظم، فحتى الشيخ الأعظم ذكر هذا المانع ويقبل به. المانع الثالث قصور دليل الاستصحاب عن الجريان في الطرفين، وذلك لأنه مقتضى الصدر في دليل الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، هو إمكان إجراء الاستصحاب بالنسبة لوجوب شرب العصير وبالنسبة لحرمة شرب العصير، فيمكن للمكلف أن يستصحب عدم تعلق حلفه بشرب العصير، فيقول كنت متيقنا أني لم أحلف بشرب العصير قبل الحلف والآن أشك، فيستصحب عدم حلفه بشرب العصير، وكذلك يستصحب عدم حلفه بترك شرب العصير، فيقول عندي يقين بأني لم أحلف بترك شرب العصير، وبعد الحلف أشك، فيستصحب عدم حلفه بترك شرب العصير. هذا كله بحسب الصادر لدليل الاستصحاب. وأما بحسب الذايل حيث جاء ولكن انقضه بيقين آخر، فلا يمكن حينئذ إجراء الاستصحاب لا بالنسبة للشرب ولا بالنسبة لترك الشرب، وذلك لأنه متيقن بوقوع حلفه على أحد الأمر رأي، إما الشرب أو الترك للشرب. فيحتمل حينئذ أن يكون المورد من نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك، فإذا أراد أن يستصحب عدم حلفه على الشرب نقول لعل الذي حلفت به هو الشرب، لأنك متيقن أنك حلفت إما على الشرب أو على ترك الشرب، فلعل حلفك على ماذا؟ على الشرب، فكيف تستصحب عدمه؟ فلا يحرز أن المورد من نقض اليقين بش شك، إذ لعله من نقض اليقين باليقين، إذ لو كان في الواقع حلف على الشرب فاستصحاب عدم ذلك يكون من نقض اليقين باليقين وليس من نقض اليقين بالشك، فيكون التمسك بدليل الاستصحاب والحال هذا من التمسك بالعام شبه المصداقية. إذن فلا يمكن إجراء دليل الاستصحاب في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وذلك لاحتمال أن يكون المورد من نقض اليقين باليقين وليس بالشك، لعلم المكلف بأن الأمر لا يخلو من واحد منهما، فإجراء الاستصحاب هنا لعله يكون مخالفا للمتيقن بالانتقاض، فيكون من نقض اليقين باليقين. إذن مقتضى الصدر لا ينقض اليقين بالشك هو أننا نجري الاستصحاب، لكن مقتضى الذيل ولكن انقضه بيقين آخر لا يجري الاس تصحب، لأنه لعل هذا من اليقين بالانتقاض. هذا هو المانع الثالث. ولكن المصنف يجيب عن هذا المانع بقوله محل تأمل ونظر، ولعل مراده هو أن الأصول الترخيصية لا تنحصر بالاستصحاب، بل يجري أصل البراءة أيضا، ومن المعلوم بأن البراءة ليس فيها ما في دليل الاستصحاب حار ولكن انقضه بيقين آخر. فبالتالي يمكن للمكلف إجراء البراءة عن الوجوب وعن الحرمة، ولا يلزم من ذلك نقض اليقين باليقين. هذا مضافا إلى أن روايات الاستصحاب المهمة ثلاث روايات لزرارة بن أعين، والتي ورد فيها لسان انقضه بيقين آخر خصوص الصحيحة الأولى، أما الصحيحة الثانية والثالثة فليس فيها ولكن انقضه بيقين آخر. وبالتالي فلا مانع من إجراء الاستصحاب بناء على الصحيحة الثانية والثالثة، وإن احتملنا أن يكون من نقض اليقين باليقين، لكن لم يؤخذ في لسان الدليل ذلك. واضح إن شاء الله؟ غير واضح؟ الحمد لله. كيف؟ ليش ما يكفي؟ زين شنو عندك من زين وجمعنا بينهما؟ اذا جمعنا شو يصير النتائج؟ لماذا تلتزم بالاولى؟ وتلك في مقام الفتوى وجاءت مطلقه، ويسلزم تاخير البيان عن وقت الحاجه. مر عليك هذا مولاي في بحث الإطلاق والتقييد والعام والخاص، إن هذا سيستلزم تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة مستهجة. لماذا يطلق الإمام في صحيحة زرارة الثانية والثالثة ولا يذكر هذا القيد؟ هذا معنى أن هذا القيد ليس له مدخلية وموضوعية، وإلا لو كان له مدخلية لذكره الصحيحة الثانية والثالثة حتى لا يلزم تأخير للبيان عن وقت الحاجة. ماذا تقولون الآن؟ ماذا تقولون؟ هذا مطلب مر عليكم. كيف ننسى؟
لا نسأل بأنه
لا، لماذا لا تسلم انه في مقام الفتوى؟ لماذا لا تسلم انه في مقام الفتوى؟ لانه صحاح زرارة الثلاث كلها ورد السؤال فتوى استفتاء، يستفتي الامام عمن شك في انتقاض وضوءه، يستفتي الامام عمن شك في ثوبه وطهارته. فتاوى هذه مو مقام تعليم، يعني مو الامام جاي يعطيك قاعده عامه، لا قاعد يجيب عن فتاوى. ويقولون أن الإفتاء المطلق مستهجن إذا كان هناك قيد. عموما كلامك يا مولانا له وجه، كلامك له وجه، أن هذا نقول صحيحة زرارة الأولى مقيدة والثانية والثالثة مطلقة، ونحن علمنا من أول يوم دخلنا في الحوزة مطلق و قيد عام وخاص، فما هي المشكلة؟ لكن قد يقال هذا الذي ذكرته أن هذه لا ما تقبل التقييد، لأنه مو دائما عام وخاص ومطلق ومقيد، يفصلون هذا في مقام إفتاء، هذا يستلزم استهجان الإطلاق أو لا، فتبتني المسألة على ذلك كله. وهذا يحرر وين؟ في بحث المطلق والمقيد أو العام والخاص حسب ما تحررونه هناك في مبانيكم. يعني إذن فتحصل أن هناك موانع ثلاثة من جريان الأصول الترخيصية. المانع الأول وجوب الموافقة الالتزامية، وهذا لم يقبل به المصنف. المانع الثاني عدم وجود ثمرة عملية من جريان الأصول في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وهذا سلم وقبل به المصنف وفاقا للشيخ الأعظم. المانع الثالث التهافت في دليل الاستصحاب، وهذا تأمل فيه المصنف. فالمهم هو المانع الثاني.
طبق العبارة مولانا.
ومن هنا قد انقدح، قدح هذا ناظر إلى ماذا يا مولاي؟ هذا الآن قاعد المصنف يجيب عن المانع الأول. من هنا يعني مما ذكرناه من أنه لا تجب الموافقة الالتزامية، ولو وجبت فيكفي الموافقة الإجمالية. هذا كجواب من المصنف عن المانع الأول. ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع، هذا المانع الأول، أنه تجب الموافقة الالتزامية، إذن فلا تجري الأصول الترخيصية، أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الترخيصية سواء الحكمية أو الموضوعية. الحكمية مثل وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، الموضوعية مثل الحلف على الشرب العصير أو عدم الشرب. يقول هذا المانع وهو وجوب الموافقة الالتزامية غير تام. لماذا؟ لما انقدح من أن أصلا وجوب الموافقة غير لازم، وإذا لازم يكفي الإجمالية. ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي، في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عن، مع قطع النظر عن لزوم الالتزام، لو كانت جارية مع قطع النظر عن لزوم الالتزام. خب هذا المانع الأول وجواب المصنف عن. الآن ينظر إلى الجواب الثاني الذي أفيد في كلمات الشيخ الأعظم، كما لا يدفع بها. ها شوف شلون يعني العبارة جدا ضيقة، ضيقة جدا، المفروض هذا الذي تلوناه في ثلاث صفحات يبينه المصنف، وإذا في أربعة خمسة أسطر. شوف كما لا يدفع بها يعني بالأصول، بالأصول هذا دفع الشيخ الأعظم، يقول تجري الأصول فلا تجب الموافقة الالتزامية. المصنف مباشرة يقول لا، لا تجري الأصول، كما لا يدفع بها يعني جريان الأصول محذور عدم الالتزام به. لا ما يمكن، إذا وجب الالتزام لم تجري الأصول، لأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية. خلاص فإذا كان علة تامة لم تجري الأصول. إلا أن يقال، إذن أشار لمبنيين، إلا أن يقال يعني على الاقتضاء والعلية، إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه يعني في عدم الالتزام إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص، فحكم العقل اقتضائي ليس على نحو العلية التامة، حكم اقتضائي فلا مانع من جريان الأصول فترفع حكم العقل، فحكم العقل تعليقي لا تنجيزي. إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن، ما خطرت هذه نسختي مولاي، قلت لك عندنا نسخ مختلفة، أتكلم على نسختي، ما لي شغل أنا بنسختكم مولاي. خب إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص الإقدام والاقتحام في الأطراف، يعني إذا كان العلم الإجمالي مقتضي ومعه لا محذور، فحينئذ نسلم بما أفاده الشيخ الأعظم من إمكان إجراء الأصول الترخيصية، بل ولا في الالتزام بحكم آخر. ويمكن أيضا نلتزم بأن الحكم هو الاستحباب، لا مشكلة إذا يمكن إجراء الأصول، لأن حكم العقل اقتضائي وليس تاما في التنجيز. خب هذا المانع الأول والجوابان عنه، واضح؟ الآن المانع الثاني، إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. أول كلام أن الأصول قابلة للجريان لعدم وجود ثمرة، مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها هذه الأصول أحكام عملية، يعني لابد وجود ثمرة عملية عليها كسار الأحكام الفرعية، فهذا حكم عملي لابد من وجود أثر كسار الأحكام الفرعية العملية من وجوب الصلاة وإلى آخره. هذا المانع الثاني وسلم به المصنف. المانع الثالث مضافا إلى عدم شمول أدلتها، يعني أدلة الأصول وناظر لخصوص الاستصحاب لأطرافه، لأطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ للزوم التناقض بين الصدر وبين الذيل في مدلولها على تقدير شمولها، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، وإن كان هذا الذي ادعاه محل تأمل ونظر، فتدبر جيدا بينا وجه التأمل، وسيشير له المصنف في بحث الاستصحاب مفصلا. الأمر السادس يأتيك، وسيكون في الأمر السادس بحث في غاية التشويق والأهمية، حيث يا مولاي سنبحث عن مباني الإخبارية الذين يقولون بعدم حجية العقل، فسيبحث المصنف عن مباني الإخبارية أيضا، فالبحث عن قطع القطاع والبحث أيضا عن حجية العقل في الاستنباط، فهل القطع حجة إذا كان من خلال العقل أم ليس بحجة؟ الإخباريون اتهموا بأنهم يقولون ليس بحجة، المصنف يناقش في ذلك، فراجع كلام أبو الحدائق وما قال، والحمد لله رب العالمين.